الأمين المصطفى وعلى صحابتي الكرام وآل بيتي العظام المستكملين الشرفة. وبعد، إخوتي الكرام، ما زلنا مع الفقه، وقد قال الإمام الشافعي: من أراد أن ينبل قدره فعليه بالفقه. وما زلنا مع كتاب الطلاق. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. شك في طلاق فلا، يعني إن شك طلق أم لا، طلق أم لا، فلا يقع الطلاق، إذ اليقين لا يزول بالشك. وقلنا الأصل بقاء، الأصل، نعم، لو في شيء مهم ماشي، الأصل بقاء العقد ما أمكن، والأصل بقاء النكاح. فإذا شك في أصل الطلاق لا يقع، وإذا شك في عدد الطلقات، طلق ثلاثا أم طلق سنتين، طلق سنتين أم طلق واحدة، البناء على الأقل. وهذه على العمومات التي أتت، لأنها تستند إلى قاعدة تحوي كل هذه الفرعيات، وهي قاعدة أن اليقين لا يزول بالشك، أن اليقين لا يزول بالشك. قال المصنف: ولا يخفى الورع. طبعا لا يخفى الورع بأنه لو شك في طلاق وقع، هذا هو الورع، كما أنه لما قال له: إنها تزعم أنها أرضعتني، فقال: كيف وقد قيل؟ هذا على الورع، هذا على الورع، وليس هذا على الجزم. كذلك إن شك، والورع في الصورتين، أما في الأولى فيراجع إن كانت له الرجعة، وإلا فليجدد النكاح إن كانت له رغبة، إن كان معقود عليها، أو وإلا فلينجز طلاقها. أما في الثانية فالورع أن يبتدئ إيقاع طلقتين لا إيقاع ثلاث. ولو قال: إن كان ذا الطائر غرابا فأنت طالق، وقال الآخر: إن لم يكن غرابا فامرأتي طالق وجاهلة، يعني هذا جاهل وهذا جاهل، لم يحكم بطلاق أحد. يعني هو قال: لو هذا الطائر الذي يطير في السماء غراب فأنت طالق، والآخر قال: إن لم يكن غراب فأنت طالق، أو فامرأتي طالق، وجهل هذا وذاك، لم يحكم بطلاق واحد منهما، لأنه لو انفرد أحدهما بما قال لم يحكم بوقوع الطلاق لجواز أنه غير غراب. والأصل بقاء النكاح، فتعليق الآخر لا يغير حكمه، والمعنى أنه علقه على أمر مجهول، فيكون التعليق هنا على أمر مجهول، وإن كان التعليق على أمر مجهول لا يقع كما بينا قبل ذلك. نعم. قال المصنف: فإن قالهما رجل لزوجتيه طلقت إحداهما ولزمه البحث والبيان، أي والامتناع عنهما إلى أن يتبين ما لو طلق إحداهما بعينها ثم جهلها، بأن شافها بالطلاق أو نواها عند قوله: إحداكما طالق، لما قال لهند وسعاد: إحداكما طالق، ثم نسي من التي أراد بها الطلاق، نسي ذلك، وقف حتى يتذكر، والمعنى وجوبا يقف ويمتنع عنهن حتى تثبت الحرمة على واحدة منهن، لأننا على يقين من أن واحدة، نحن على يقين من أن واحدة منهن على الحرمة، والأخرى يقع الأمر فيها بالاشتباه، فلا بد من توقيفه أن يوقف حتى يتبين ويتذكر، فيبين لنا من التي قصدها بالطلاق، ولا يطالب ببيان إن صدق إن صدقت صدقتاه في الجهل. والمعنى هذا هذه المعنى معناها أنه يدين، وإن كنا أو كانت على تصديقه بمحل واحد لا يطالب بالبيان. فإن كذبنا وبادرت واحدة وقالت أنا المطلقة لم يقنع منه بالجواب في قوله نسيت لا أدري، وإن كان قوله محتملا بل يطالب بأمين جازمة إنه لم يطلقها فإنك لحلفت وقضى بالأمين المردودة. حقا أن القول قوله ليس بقولها، الحق أن القول قوله، لكن لما هي تقول بذلك تجعلنا ملزمين أن نطالبه بالبيان وأن نقول له لابد من اليمين، لابد من اليمين. ولو قال زيد لهند زوجتي، ولو قال لها ولأجنبية إحداكما طالق، ثم لما وقفنا معه وقلنا أما إحداهما فزوجة والأخرى ليست بزوجة، قال كما قال المصنف وقال قصدت الأجنبية، قبل منه في الأصح، والنعم والقول قوله، الحق بأن القول قول هذا الباب، الحق بأن القول قوله. نعم. ولأن اللفظ يحتمل الأجنبية ويحتمل الحليلة، فلذلك يقبل قوله ولا تطلق. وإذا قلنا في الأصح فمقابله لا يقبل، لأن ظاهر اللفظ على الطلاق، والطلاق لا يقع إلا في من ملك وهو يملك المرأة، فلا صح أن يقال أنه قد قصد الأجنبية بذلك. والحق بأن القول قوله، لا سيما كما قلنا أن التأصيل العام هو البحث عن إبقاء النكاح ما أمكن. ولو قال زينب طالق، قال المصنف ولو قال زينب طالق وقالت وقال قصدت أجنبية، فلا على الصحيح، فلا على الصحيح. لو قال زينب طالق وقال قصدت أجنبية فلا على الصحيح، يعني زوجته اسمها زينب وطلق زينب ثم قصد ثم قال أنا قصدت زينب التي ليست بزوجة لي، زينب أخرى، فهل يصدق؟ قال قصدت أجنبية فلا، لا يصدق، لا على الصحيح، ويدين فيما بينه وبين الله، لأن المشاركة في لفظ زينب من حيث صلاحية الاسم لها بخلاف المشاركة في لفظ إحداكما، فإنهما من حيث النص لا يقبل التأويل، فلذلك قبل صرفه إلى الأجنبية. والثاني يصدق بيمينه كالسورة السابقة، لأن التسمية تحتمل والأصل بقاء النكاح. نعم، لكن الحق أنه لو قال لزينب يا زينب أنت طالق، هذا لا احتمال للتأويل فيه، امرأة اسمها زينب، لا يأتينا ويقول أنا أقصد زينب أخرى. أما سمعتم النبي صلى الله عليه وسلم عندما قيل له زينب تستأذن، فقال النبي أي الزينب؟ فقال امرأة ابن مسعود. فالغرض المقصود بأنه في القول الثاني نعم يقبل بيميني، والصحيح أنه يقع الطلاق بذلك على امرأته، لأنه محل قابل، ولأن اللفظ لا يحتمل التأويل عندما قال زينب أنت طالق. والثالث إن قال زينب طالق ثم قال أردت الأجنبية قبل، وإن قال طلقت زينب لم يقبل وهو ضعيف. هذا ضعيف جدا، والصحيح الذي قلناه هو الأول، فإذا قال زينب أنت طالق يقع الطلاق على امرأته ولو قال قصدت أجنبية زينب أخرى. قال المصنف رحمه الله تعالى ولو قال لزوجتيه إحداكما طالق فقصد معينة طلقت لصلاحية اللفظ لذلك، وإلا أي وإن لم يقصد واحدة بعينها فإحداهما لعدم النية المميزة ويلزمه البيان في الحالة الأولى. فلو قال لزوجتيه إحداكما طالق وقصد معينة، قال إحداكما طالق سعاد طالق طلقت ووقع عليها الطلاق، وإلا يعني وإن لم يقصد واحدة، قال إحداكما طالق وأطلق، فإحداهما العدم النية المميزة تقع يعني يقع الطلاق ويلزمه البيان في الحال الأولى، يبقى يلزمه أن يقول نعم هي سعاد. نعم هي زينب، لأنه بمعرفة الطلاق تنحل عقدة النكاح ويترتب على ذلك الأحكام. ويتعين التعين هنا يكون في الطلاق البائن لا الراجع الأصح، لأنها في الحالتين زوجة، وتعزلان عنه إلى البيان أو التعيين، يعني تعزلان عنه حتى يبين، يقول هي سعاد بل هي مريم. فإن لم يبين لابد أن يعين. لما؟ لأن هذه مسألة أيضا أستغرب للشافعية فيها، لأن هذه المسألة عندنا امرأة الآن مطلقة وتحرم، وامرأة أخرى هي حليلة، فما الاستغراب في الشافعية هنا؟ كأنه التقى حاضر بمبيح هنا الآن، فالاستغراب هنا لما؟ انتظر الإجابة. سبحان الله، نعم ممتاز سعيد. سد الزريعة، حسم المادة وسد الزريعة، حسم المادة وسد الزريعة. سألت أنا السؤال وكان ظاهرا، قلت هنا عندنا مباح وعندنا حليلة وعندنا محرمة، فيكون هذا الباب اختلط الحاضر من المبيح، فقالوا بسد الزريعة، مع أنهم في التأصيل العام لا يأخذونها بسد الزريعة. جاد أنت تغيبت أمس، نعم سد الزريعة كما أجبت بوركت. لما تغيبت أمس؟ لما؟ قال أو التعيين وعليه البدار بهما، أي بالبيان أو التعيين. لما؟ لرفع الحظر عمن كانت حليلة ووضع الحظر عما لا تكون حليلة، وإن آخر وقع في المعصية بل لولي الأمر أن يعذره حتى يبين. عليكم السلام وبركاته. وإذا قال نسيت المعينة أيضا لا يقبل قوله. ممتاز منصور، نعم سد للذريعة. وإن كان قد أوقف حتى يبين أو يعين فالنفقة عليه. كان الله في عونكم، أعلم أنه لا يمنعكم عن الدرس إلا الأمر الشديد. جزيتم الجنة. قال ونفقتهما في الحال، لأنهما محبوستان عنده حبس الزوجات، وإذا بين أو عين لا يسترد المصروف إلى المطلقة كما بينا قبل ذلك. قال ويقع الطلاق باللفظ، يعني أي فيما إذا قصد معينة، يعني لو قال زينب طالق، هند طالق، مريم طالق، إذا يقع الطلاق. أو لما يقصد معينة، قال طلقت إحداكما ثم عين، قال والمطلقة هي هند. ولأنه في وجهة النظر الفقهية أن تنجيز الطلاق أيضا كتأخيري، نجز الطلاق ولا يجوز تأخيره إلا أن محله غير متعين فيؤمر بالتعيين حتى يكون منجزا أيضا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ولولا وقوع الطلاق على إحداهما لم تنع عنهما. وقيل إن لم يعين فعند التعيين، وقيل إن لم يعين فعند التعيين، لأنه لو وقع قبله لوقع لا في محل، والطلاق شيء معين فلا يقع إلا في محل معين، فكأن الزوج أوجب الطلاق والتزمه ولم يوقع فألزمه إتمامه ووقعت الحلول لذلك. ويقول ويقع الطلاق باللفظ إن قال طالق فوقع الطلاق، وقيل إن لم يعين فعند التعيين، يعني يقع الطلاق عند التعيين، يعني يقع الطلاق، يعني الطلاق هنا لم يقع صار معلقا، لما قال إحداكما طالق صار الطلاق معلقا. متى يقع؟ عندما يعين، يقول هند مريم سعاد فيقع الطلاق هنا، يبقى معلقا حتى يعين. قال والوطء ليس بيانا، أي إن وطأ قال إحداكما طالق ووطأ الأولى، فليس وطء الأولى بيانا على أنها لم يقع عليها الطلاق، ويبقى أيضا عليه المطالبة بالبيان، لأنه قد تكون هي المطلقة وجماعه لها رد لها، وجماعه لها رد لها. ولو بين الطلاق في الموطوءة حدة، إن كان الطلاق بائنا يعني كان طلاقا بخلع، فيكون عليه الحد. لما؟ لأنه استباح فرجا لم يكن حلالا له، ويلزمه المهر للجهلية وإن بين في غيرها قبل، فإن ادعت الموطوءة أنه أرادها حلف وإن نكل وحلفت طلقت وعليه المهر، ولا حد للشبه، ولا حد للشبه. يعني الآن هو قال أنا ما قصد ما عنيت هندا، وهند تقول قصدني، فقيل له احلف. هنا لما تقول هي تدعي قلنا له احلف، فإن قال والله ما قصدتها فالقول قوله، لكن إن نكل رجع اليمين عليها، فإن أقسمت طلقت ولم يكن الحد، وطلقت وعليه مهر المثل ولم يكن حد لوجود الشبهة. طبعا مهر المثل هنا من أجل أنه قد استباح فرجها وهو محرم عليه. قال ولا طول سبيانا ولا تعينا، يعني المقصد واحدة منهما، لأن ملك النكاح لا يحصل بالفعل ابتداء فلا تدارج بالفعل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وقيل تعين. لما؟ لأن تعين شهوة واختيار فيصح بالوطء، وهذا فيه ضعف، وهذا فيه ضعف كما قلنا أنه خالف التأصيل العام في بقاء النكاح. فإن قلنا الوطء تعيين فكل سائر الاستمتاعات تنزل منزلة الوطء، لو قبلها لو ضمها تنزل منزلة الوطء. ولذلك الثوري يقول بذلك، يقول لو كانت مطلقة رجعيا لو قبلها أو ضمها يكون قد ردها، يكون قد ردها. وإذا قلنا على التحقيق بأن الوطء لم يكن تعيينا يبقى لا يجوز له أن يطأ واحدا منهم حتى يبين أو حتى يعين. حتى يبين يبقى إذن جاب الدليل، أو يعين يقول هند طالق أو مريم هي الطالق. ولو قال مشيرا إلى واحدة هذه المطلقة فبيان، لأن الإشارة تنزل منزلة القول، لأن الإشارة تنزل منزلة القول، يعني هو طلق واحدة من 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 اثنتين فأشار إلى واحدة مطلقة يقع الطلاق. ولو قال الزوج هذه بان الطلاق الأخرى، وكذا لو قال لم أطلق هذه بان الطلاق، إذن لم يطلق هما سنتان، فقال لم أطلق هذه إذن الأخرى توقع عليها الطلاق. فإن قال أردت هذه وهذه أو هذه بل هذه وكذا هذه مع هذه حكم بطلاقهما، لأنه الحق أنه طلق أقر بطلاق الأولى ثم رجع ثم أقر بطلاق الثانية، فهنا عندنا إقرار بطلاق المرأتين فيقع الطلاق فيهما، فيقع الطلاق فيهما. ولو قال أردت هذه ثم هذه أو هذه فهذه فالأظهر من زوائد الروضة أن الأولى تطلق دون الثانية لاقتضاء الحرفين الترتيب. عندما قال طلقت هذه ثم هذه. والحق أنا لا تبعد عن قولي هذه وهذه. فيكون الأمر على الطلاق في الثنتين. ولكن المذهب الأولى على ما رجحه النووي أنها تطلق الأولى فقط. ولو ماتت أو إحداهما قبل بيان وتعيين بقيت مطالبته لبيان الإرث. يعني لو قال طلقت واحدة من امرأتين طلقت هندا أو مريم ولم يعين فماتت واحدة منهما لا يقطع البيان ولا التعيين. لما؟ لأنه يلزمه هنا الآن الإرث، لأنها لو ماتت في العدة فهي زوجة. لو ماتت في العدة هي زوجة أعتذر، لو مات وهي في العدة فهي زوجة فلها أن ترث، وهذا القول باتفاق العلماء. فلو مات يعني الزوج قبل أن يبين أو يعين فالأظهر قبول بيان وارثه لا تعين. يعني لو الوارث معه دليل كان قد كتب الرجل كتابا عنده في بيتي يحتجزه، قال قد طلقت مريم وهما الآن على الجهل فمات دون أن يعين أو يبين، وهذه حقوق، فواجب عليه كأنه بالوصية يخرج الورق الذي يثبت أنه طلق مريم. والبيان إخبار يمكن الاطلاع عليه بخلاف التخيير، فإن التخيير فيه شهوة فلا صح هنا التعيين لأنه يتبعه شهوة ولا نيابة فيها، لكن يصح البيان حتى يعرف مسائل الحقوق والإرث. ولو قال إن كان ذلك الطائر غرابا فامرأتي طالق أو وإلا فعبدي حر، وهو يجهل لا يعلم هو غراب أم لا، منع منهما من استخدام العبد والاستمتاع بالمرأة إلى أن يبين. يقول نعم قلت إن كان هذا الطائر غرابا فهند طالق، لأنه بيقين علم زوال ملكه عن إحداهما، فواجب عليه أن يبين حتى لا يقع في المحظور. وكما قلنا هذه أصلها سد الزريعة. قال المصنف فإن مات لم يقبل بيان الوارث على المذهب. لما؟ لأنه قد يكون متهما في منع الزوجة من الإرث، يخشى على أن يعني تشاركهم في الإرث، لذلك لن يكون منصفا، فلا يقبل قوله في هذا الباب. قال هنا قال ويقرأ أو بل يقرأ بين العبد والمرأة فصلا للخصومة، فإن أقرأ عتق إذا كان التعليق في الصحة أو في المرض وخرج من الثلث. هذا جوابا على قولي غرابا فامرأتي، إن كان هذا الطائر غرابا فامرأتي طالق وإلا فعبدي حر، وأيضا جاهلة يعني جاهلة إذا كان الطائر غرابا أم لا. قال المصنف رحمه الله تعالى أو قرعت لم تطلق، إذ لا مدخل لها فيه بدليل ما لو طلق إحدى امرأتيه لا تدخل قرعة بخلاف العتق، فإن النص ورد به أو بها فيه على الرجل الذي أعطى ستة أعبد فأقرع بينهم النبي صلى الله عليه وسلم، لامه وأنكر عليه ثم أقرع بينهما أو أقرع بينهم حتى خرج سهم اثنين فأعتقهما. والأصح أنه لا يرق أي في هذه الحالة أن القرعة لم تؤثر فيما خرجت عليه فعين كذلك. والثاني نعم قال الروياني وهو ظاهر لأن القرعة تعمل في العتق والرق، فكما يعتق إذا خرجت عليه يرق، إذا خرجت على عديله. وعلى هذا يزول الإشكال، وعلى الأول وجهان، أحدهما أن القرعة تعاد إلى أن تخرج عليه، وأصحهما أن الإشكال باق بحاله ويوقف عنهما جميعا في الابتداء، يوقف عنهما جميعا في الابتداء، لأنه لابد من تعيين، اختلط الحرام بالحلال. قال فصل: الطلاق السني والطلاق السني وبدين. هنا تقسيم بين في الطلاقين، فطلاق سني وطلاق بدعي. فالطلاق قسمان: طلاق سني وطلاق بدعي. ألخص لكم الأمر: الطلاق السني الذي جاء تحت طوق الشرع وفق طوق الشرع، والطلاق البدعي هو الذي خالف وفق خالف طوق الشرع. لكن الكلام هنا سواء كان سنيا أو كان بدعيا فالطلاق يقع على الراجل.
الله أكبر،
الله
أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله،
قال فصل: الطلاق السني والبدعي كما بينا وأن الطلاق البدعي قال المصنف ويحرم البدعي. نعم يحرم البدعي للنص في حرمته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرمه ولأن الله حرمه. وقد قال الله جل في علاء إذا طلقتم النساء فطلقهن لعدتهن وأحصوا العدة كالطلاق في الحيض فهو محرم، لا سيما أن النبي صلى الله عليه وسلم قد زجر وغضب لما علم بأن ابن عمر فعل ذلك، ثم أمره فقال مره فليراجعها، مره فليراجعها. وإذا قلنا بأنه حرام بالنص فالحكمة من تحريمه أنه يوقع الضرر على المرأة، يطول مدة العدة لها، يطول مدة العدة لها، وهذا فيه إضرار بها، وهذا فيه إضرار بها. ثم قال وهو ضربان طلاق في حيض، في حيض ممسوسة، طلاق في حيض ممسوسة، وهذا بالإجماع، وأصل الإجماع حديث ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه، يعني المدخول بها رضي الله عنه وأرضاه، لما جاء عمر الخطاب فقال يا رسول الله ابن عمر عبد الله بن عمر طلق امرأته حالة كونها حائضا، فغضب النبي وتمعر وجهه، وقال له النبي صلى الله عليه وسلم مره فليراجع ثم ليمسك حتى تطهر ثم تعيد ثم تطهر، فإن شاء أمسك وإن شاء طلق، وقال تلك العدة التي أمر الله بها. أما غير الممسوسة يعني التي معقود عليها ولم يدخل بها فإنه لا عدة عليها، فإذا لا نقول بأن طلاقها في الحيض بدعي، لا. لما؟ الطلاق بدعي هنا كما قلنا الحكمة منه هو مسألة تطويل العدة على الزوج، فالغرض المقصود أنها لو كان معقود عليها غير مدخول بها هذه لا عدة لها، الله تعالى لغى عنها العدة. وقيل إن سألته لم يحرم لرضاها بتطويل العدة، وهذا عجيب جدا. وقيل إن سألته يعني إن سألته الطلاق في الحيض لم يحرم، ممكن تفهموني هذه المسألة فقهيا؟ أنا عارف إن فيش وقت لكن أترك لكم دقيقة، ما أحد استطاع يأتي بها أنا أجيب عنها، لأنها مسألة من الأهمية بمكان. المعنى أنه قال لو قالت هند طلقني وهي حائض، قالت أعلم أنني حائض، أعلم أنه ستطول عليه العدة طلقني، فطلقها لا يحرم عليه لأنه لم يضر بها، والمسألة عندنا رفع الضرر، وهي راضية بتطويل العدة. أعدت يا منصور قلت بأنه لو قالت له طلقني وهي في الحيض قيل يا صح، لو هي سألت طلاق كانت حائض لماذا لا يحرم لها تطويل العدة برضاها؟ نعم قلنا ذلك، أنا بقول فهموالي فقهيا بقى، قلت وهذا ضعيف.
هو ضعيف؟
طيب أقول بقى الآن لما؟ خلاص
بقى عن النبي صلى الله عليه وسلم استفسر.
لا لا، هنا الآن تأتي القاعدة المهمة جدا ركزوا فيها، أن العلة إذا رجعت على النص بالبطلان لا يصح التعليل بها. عندنا علتان العلة في الحديث، علتان، علة منصوص عليها وعلة اجتهادية. العلة المنصوص عليها لا يمكن ترجع على النص بالبطلان، والعلة الاجتهادية إن رجعت على النص بالبطلان في محل فإنه لا يعمل بها. فهو يقولون إن العلة إزالة الضرر تطويل العدة، لا، المسألة فيها حقان، حق الله وحق له، فلذلك نقول التعليل بها فقط يرجع على النص بالبطلان. لما تمعر وجه النبي؟ ولو كان الحق كما يقولون لقال النبي لعمر ارجع فسأله هل هي سألته حالة كونها حائضا أم لا، ولم يفعل، دل ذلك على أن في الحالتين أنه يحرم، في الحالتين يحرم، لا سيما والنص الصريح بقول الله جل في علاه فطلقوهن لعدتهن، والمعنى لوقت عدتهن. قال ويجوز خلعها فيه، يبقى عندنا الجواز، جواز الطلاق في الحيض حالة كونها غير مدخول بها، وجواز الطلاق في الحيض إن خالعت لأنها ستكون بائنة وما في تطوير، لأن الله قال فلا جناح عليهما فيما افتدت به سواء كانت حائضا أو غير حائض، والعموم ويبقى العام على العموم ما لم يأتي مخصص يخصصه. ويجوز خلعها فيه لا أجنبي في الأصح لعدم الرضا منها بالتطوير ووجب مقابله وجود الحاجة إلى بذل المال، ولا يحرم الطلاق الوارد في الحيض على المولي. يعني لو كان قد مكث 4 أشهر و10 أو مكث مدة الإيلاء ولم يجامع فأخذه القاضي على مذهبنا فقال له إما أن تجامع وإما أن تطلق فلم يجامع لأنها حائض له أن يطلق لأن الطلاق صار واجبا عليه صار واجبا عليه فلا ينظر في الحيض أو في غيره. والفرقة بالحكمين أيضا إذا قلنا بأنها طلاق إذا قلنا بأنها فسخ فالفسخ لا ينظر فيه الحيض أو في غيره. ولو قال أنت طالق مع آخر حيضك هذا فهذا سني وهذا نفصله إن شاء الله في الدرس القادم. لو في أسئلة بسرعة اتفضلوا لأنه وبعد المغرب 10 دقائق أو ربع ساعة إن شاء الله نبدأ في دروس السنن وأيضا المجموع المهذب إن تسنى لنا لو سمحت فيه هنا تفضل. عندنا أمرين جهاد لو فهم تفضل فيش أقول
يقول في قوله أو قرعت لم تطلق إن خرج سهمها
عيد مرة عشان
تقول في قوله أو قرعت لم تطلق
يعني إن حبس القرعة من القرعة نعم
إن خرج سهمها لا تطلق لأن عتق العبد بالقرعة ورد عليه دليل لكن الطلاق بالقرعة لا
ممتاز
لا
ولا ممتاز
هل ما فهمته صحيح
هذا صحيح ولأن الأصل بقاء النكاح ما أمكن فالقرعة لا يمكن أن تكون تزيل الكلمة التي أو العقد الذي قد مكن الله منه لإقامة الأسرة المسلمة.
يقول احتساب
مثال غليظ
يقول احتساب العدة يبدأ مع بدء الحيض أم عند نهايته؟
مع بدء الحيض. انتهت الأسئلة؟ طيب إن شاء الله بعد المغرب ربع ساعة نبدأ في السنن وأيضا المهذب. الاختبار سأرسله لك اليوم إن شاء الله منصور. أعتذر على التأخير وإن شاء الله اليوم سأرسل إليك الاختبار. جزيت الجنة.